محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. المسألة الثالثة فيما يرجع إلى البرطلة، وهي لباس يلبس قديما يشبه لباس اليهود. قلون سوى فيها طرفان متدليان، فيها نحو من الطول. ما رجعت الآن العرب لماذا صاروا يلبسونها، هل انتشرت أو لم تنتشر، ما راجعت هذا الأمر، ليس مهما. المهم أنه وردت رواية في هذا، ورد فيها نهي عن لبس البرطلة، وصار الفقهاء يبحثون عن السبب في تحريم البرطلة. هل لملاك التزي بزي اليهود، أم أنه تزي يعني تشبه بلبس اليهود، أو أنه لا، لجهة الساتر المحرم، وبالتالي إذا كان المحرم في التزيي فيحرم التزيي بها سواء كان في الطواف أو غير الطواف. نعم، الحادثة التي حصلت كانت في الطواف. وإذا قلنا لا، الأمر راجع إلى مسألة الساتر، ساتر الرأس، هذا معناتها المرأة لو لبست البرطلة ولا إشكال، الرجل لو لبس البرطلة في غير وقت الطواف لا إشكال، لو لبس البرطلة في طواف لا يجب فيه ستر الرأس أيضا لا إشكال. إذن ما هو المنشأ في التحريم؟ واضح. الرواية الواردة، وعقد المصنف بابا في الحج، وهو الباب 67 من أبواب الطواف. عنونه الحر العاملي بعنوان باب كراهة الطواف وعلى الطائف برطلة. وعلى الطائف، ما قال وعلى الرجل أو على المرأة، طائف شامل إلى الاثنين. 67 باب كراهة البرطلة الطواف وعلى الطائف برطلة، وتحريمه على المحرم، وكراهة لبسها حول الكعبة. الرواية الأولى في الباب محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن زياد بن يحيى الحنظلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة، لا تطوفن. والرواية فيها تأكيد من فقط ناهي، لا تطوفن. الرواية الثانية في الباب عن يزيد بن خليفة. إذن المتحدث رجل هو الذي يقول رآني أبو عبد الله أطوف حول الكعبة وعلي برطلة فقال لي بعد ذلك قد رأيتك تطوف حول الكعبة. ظاهرا وقت الطواف ما كان ما التقى معه في شوط مثلا. قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود. شوف القيود، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود. وما بين السائل بأن طوافه هذا كان طوافا لواجب أم كان طوافا لمستحب. فقط الذي ورد لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود. هل يعني أنه لك أن تلبسها في غير الكعبة أو لا؟ محتمل، لكن وجود التعليل فإنها من زي اليهود يعني لا تلبسها مطلقا، لا سيما عند حول الكعبة، لأن العلة يستفاد منها وجود حزازة في أصل اللبس، جيد، وهي أنها من زي اليهود. أحسنتم، لا تكون خصوصية للطواف. فما الذي يفهم منها؟ يقول يعني فهم منها على أي حال هذين الأمرين، ولذا ورجل الرأيان. رأي ذكره المصنف ورأي نقله عن ابن إدريس. نعم، لا خصوصية للطواف، يعني إذا قلنا بأن اتكأنا على خصوص التعليل ومسألة التشبه من كلها خصوصية في الطواف، وبالتالي في كل موضع هي تحرم. قال الثالثة تحرم لبس البرطلة بضم الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة، وهي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما تحرم في الطواف. نعم، لما روي من النهي عنها معللا من زي بأنها من زي اليهود. فإذن الحرمة أنها في الطواف، لا تلبسها حول الكعبة. هنا صار الاتكاء على أي شيء؟ على أن التحريم إنما ورد وانصب على أنها حول الكعبة. واضح؟ كأنما يقول هذا الزي زي اليهود لا تجعله حاضرا حول الكعبة، وإن لبسته في موضع آخر. جيد؟ هذا القول هو الذي ذهب إليه المصنف، ثم نقل قول ابن إدريس. قيل والقائل ابن إدريس واستقربه المصنف في الدروس يختص التحريم بموضع تحريم ستر الرأس، وبالتالي ما لها خصوصية أنها زي اليهود أو كونها حول الكعبة، إنما النهي الوارد لجهة ستر الرأس. كطواف في موضع ستر الرأس كطواف العمرة. الرأس في كتاب الحج، الرأس في كتاب الحج اللي هو منابت الشعر بالإضافة إلى الأذن على الخلاف. وقيل يختص التحريم بموضع تحريم ستر الرأس، فبالتالي ابن إدريس ذهب إلى القول بأنه ما دام يطوف طوافا يجب عليه أن يكشف وجهه رأسه، ويحرم عليه ستر رأسه، فإنه لا يلبس البرطلة. ولكن لو طاف طوافا مستحبا لا يجب فيه ستر الرأس، أي لا يجب فيه كشف الرأس، جيد، له أن يلبس البرطلة. هذا ما ذهب إليه ابن إدريس. كطواف العمرة، كطواف العمرة يعني عمرة التمتع. ليش مثل بعمرة التمتع؟ طواف عمرة التمتع باعتبار أن طواف الحاج عندما يطوفه الحاج عادة يكون بعد أن فرغ من كثير من أعماله، يعني أحل من إحرامه. ذكرنا أمس أيضا موقع الطواف والسعي متى يصير؟ بعد ما يقصر، يعني بعد يوم العاشر يقصر، يذبح، يقصر إلى آخره ويحل من إحرامه. هنا بعد ذلك له أن يذهب إلى الطواف
إذا كان
ولذا قلت عادة، عادة يكون هذا موضعه، باستثناء من يقدم، من يقدم يقول له لا زال يجب عليك أن تكشف رأسك، لكن هذا الذي يؤخر أو قل يأتي بالطواف في موقعه الطبيعي، واضح ولا؟ حالة المعتادة، هذا في هذا له أن يكشف أو يستر. ليش؟ لأنه أحل من إحرامه، وإحلاله من إحرامه بالحلق أو الذبح مثلا، جيد، هذا يجعله قد حل من كثير من المحرمات. توقع عليه محرمات يسيرة مثلا الطيب، هذا يزول بالسعي، النساء يزول بالطواف، طواف النساء، جيد، نعم. بالحج في شيء يزول الآن ما في ذهني. عموما تبقى محرمات يسيرة من الثلاثين اللي ذكرها المصنف أو 25 التي يذكرها غيره، هذا المحرمات اليسيرة التي تبقى تزول في هذا الموضع، جيد. يقول بس شاهدنا في طواف الحاج خلاص حل من أحرامه، فله أن يستر رأسه، فهنا يطوف طوافا لا يجب فيه أو لا يحرم فيه ستر الرأس، جيد. وقيل يختص بموضع تحريم ستر الرأس كطواف العمرة لضعف مستند التحريم، ضعف مستند التحريم في سند، في السند في على مستوى السند، ضعف المستند راجع إلى أمرين أو إلى أحد أمرين. الأمر الأول راجع إلى السند، والأمر الثاني راجع إلى المتن. أما الذي هو راجع إلى السند فهو وجود يزيد ابن خليفة، يزيد ابن خليفة، احنا عندنا وبإسناده عن الحسين بن سعيد ابن صفوان، هنا في مقدار عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن يزيد ابن خليفة، يزيد بن خليفة هو الذي سأل الإمام عليه السلام، أو هو الذي قال الرواية، وأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد نهاه عن لبس البرطلة. هذا يزيد بن خليفة يوجد قول بأنه واقفي، يوجد قول بأنه واقفي، فالخدشة في السند من جهة كونه واقفيا، واضح؟ ومبنى المصنف قائم على عدم القبول، والمشهور من أنه حتى لو كان عنده فساد في العقيدة إلا أن فساد العقيدة لا يمنع من الرواية، فساد العقيدة لا يمنع من الرواية، فإن المدار على الوثوق بإخباره، الوثوق بإخباره. هذا من جهة السند. طبعا لو نفي وقفه تصير مسألة واضحة بعد. هذا الجهة الراجعة إلى السند. الجهة الراجعة إلى المتن والدلالة هو الاستناد إلى التعليل بزي اليهود، التزيي بلبس اليهود متى يكون محرما؟ يكون محرما إذا استلزم التشبه، إذا استلزم التشبه وقصد فيه التشبه، هنا يحرم عندئذ. أما إذا لم يقصد فيه التشبه فلا حرمة، فلا حرمة. فإن التعليل بحد ذاته ليس كافيا في الدلالة إلى في الدلالة على التحريم، ليس كافيا في الدلالة على التحريم. يقول لضعف مستنده وهو الأقوى. ولذا لما ابن إدريس رأى بأن الرواية ليس فيها دلالة على التحريم التفت إلى أن التحريم راجع إلى جهة ستر الرأس ليس إلا، باعتبار أنها قلنسوة، واضح أنها تغطي الرأس بتمامه، خصوصا مع لحاظ أن فيها طول، فالأذن لابد أن يغطى مقدار منها إذا ما لبست القلنسوة. فأرجع النهي الوارد في الرواية إلى هذا، ولذا قال التحريم مختص بستر في موضع تحريم ستر الرأس. الشارح قال وهو الأقوى، يعني ما ذهب إليه ابن إدريس هو الأقوى، ويمكن حمل الناهي على الكراهة بشاهد التعليل، يعني بشاهد لبس اليهود، يعني لأنه معلل بلبس اليهود فيكون تحريم من هذه الجهة، فهو جائز ولكنه محرم لجهة النهي عن التلبس بلباس يشبه لباس اليهود، حتى لو كان لم يقصد اللابس، لم يقصد التشبه. وعلى تقدير التحريم لا يقدح في صحة الطواف، لأن النهي عن وصف خارج عنه، وكذا لو طاف لابسا للمخيط. يقول المصنف بأن النهي الوارد هنا هو ليس نهيا عن أصل الطواف، حتى نقول بأن النهي الوارد هو، أو بأن الطواف الذي حصل في الخارج هو طواف منهي عنه فلا يمكن التقرب به، واضح؟ إنما النهي ورد في صفة ملاصقة إلى الطواف، صفة هي التزيي بزي اليهود. ولذا عندنا طواف وحركة حول البيت، نفس هذا الدوار حول البيت، وعندنا لبس، اللبس الخاص صفة والطواف فعل، واضح؟ النهي الذي ورد هل ورد على نفس الطواف لا، إنما النهي وارد على شنو؟ على الصفة. واضح ولا؟ ولذا إذا حصل النهي على الصفة لا يتأثر الفاعل. واضح ولا؟ لا، هم ملتفتين إلى شنو؟ إلى الرواية الثانية اللي فيها التعليل. يبقى النتيجة النهي، يعني لسان الحال يقول له أنت طفت جزاك الله خير، لكن سوي شيء مو عدل. مثل الحين عندما تصلي، عندما ها هو هذا إنه نوصل لهذه، الحين لما تصلي مثلا الصلاة، هو مرة تلبس لباس كامل، مرة تلبس حد الحل حد الستر، شورت، صلي بشورت، صلاة صحيحة؟ صحيحة. لكن يقول لك لا تصلي بهالطريقة، لا تصلي بشورت. زين، صلى لو ما صلى؟ صلى، فعله صحيح لكنه عن الصفة. واضح له؟ فالنهي عن الصفة شيء وعن أصل الفعل شيء، فممكن أن نفكك وإن كان على مستوى الخارج يقترنان. واضح ولا؟ يقول لأن النهي عن وصف خارج عنه، هذا الوصف خارج عن أصل الطواف. وكذا لو طاف لابسا للمخيط، لبس المخيط وطاف حول البيت، نقول له من حيث الطواف صحيح، لكن لجهة لبس المخيط عندك إشكال. إشكال في لبس المخيط مو في الطواف، طوافك صحيح. المسألة الرابعة، روي عن علي عليه السلام بسند ضعيف في امرأة نذرت الطواف على أربع، يديها ورجليها، أن عليها طوافين بالمعهود، وقيل يقتصر على المرأة ويبطل في الرجل، وقيل يبطل فيهما، والأقرب الصحة فيهما. المسألة في أنه هي راجعة المسألة إلى رواية في امرأة قد نذرت أن تطوف على أربع، يعني كما يطوف غيرها من الحيوانات. جيد، على أربع. الآن كيف تطوف سبعة أشواط على أربع؟ تضع يديها على الأرض ورجليها طبعا مستميتة، ف تتحرك بهذه الكيفية. هذه الرواية وصفها المصنف بأن سندها ضعيف، يتضح إن شاء الله بأن ضعفها راجع إلى مبناه وواردة في الباب 70 من أبواب الطواف، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني. جهة الضعف من أين؟ النوفلي والسكوني كلاهما عاميان، كلاهما عاميان، وإن وثق ويعمل على أخبارهما، المشكلة أنهما عاميان. مبنى المصنف أنه لا يقبل بأخبار العاميين، وكل من كان فاسد العقيدة بضعفه. لكن عند المتأخرين لا إشكال فيها، يعني لا إشكال في قبول رواياتهم، لأن المدلول قلنا على الوثاقة. هذه الرواية قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها. الرواية قالت نذرت لأن تطوف على أربع. زين، تطوف على أربع، الإمام عليه السلام قال لها طوافين، طواف لليدين وطواف للرجلين. زين، الذي حصل في هذه الرواية أن الإمام أمضى نذرها، والحال أن نذر الطواف على أربع، راجح أو مرجوح؟ مرجوح. مرجوح أقول والله اليوم بروح الحوزة على أربع، أصل النذر مرجوح لأن الفعل مرجوح، تمام؟ أنا صدر من رجل أو صدر من امرأة، هو النذر مرجوح. هنا قال النذر صحيح، لكن لا تطوف المرأة بالطواف الذي بالكيفية التي قالتها، إنما تطوف طوافين، طواف للرجلين وطواف إلى اليدين. بس الشاهد شنو؟ أنه أمضى نذرها الذي هو في الواقع مرجوح. هذه الرواية في الباب الأولى. الرواية الثانية في الباب: وإن كانت بسند مختلف ولكن راجعة إلى علي عليه السلام. ولذا في مثل هذه المواضع يحتمل أن تكون بسند واحد، عفوا، أن تكون الرواية واحدة والحدث واحد ولكن السند اختلف، تمام؟ فإذن على رأي المصنف الرواية الأولى ضعيفة بالسكون والنوفلي، زين. الرواية الثانية أيضا عندك: رواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله إلى آخره، من داخلها أيضا الصدوق رواه بالسند عن السكوني. رواية ثانية في الباب: بإسناده عن محمد وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن موسى بن عيسى اليعقوبي عن محمد بن ميسر عن أبي الجهم. عن أبي الجهم، وهنا عندنا مشكلة أخرى وهي أبو الجهم. أبو الجهم مجهول، موسى بن عيسى وصف بأنه مخلط، موسى بن عيسى اليعقوبي هذا مخلط، أبو الجهم مجهول، هنا أيضا على مستوى السند فيه مشكلة. المتن، متن الرواية يتقارب مع الرواية السابقة: في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها. الكليني رواه عن محمد ابن يحيى وغيره عن محمد ابن أحمد. فإذا هذه الرواية سندها ضعيف على مبنى المصنف لجهة النوفلي والسكوني، ولجهة مجهولية أبو الجهم، ولجهة تخليط ابن عيسى، واضح؟ جيد. لكن لو أمضينا الرواية وقلنا بأن الرواية صحيحة كما هو الصحيح، لأن النوفلي والسكوني وإن كان عاميا لكن يقبل قولهما، نتيجة أمير المؤمنين عليه السلام أمضى نذرها الذي هو نذر شنو؟ مرجوح. أمضى نذرها وقال أن عليها طوافين، زين، هل نحكم بالطوافين أو لا؟ المصنف هنا قال: روي عن علي في امرأة نذرت الطواف على أربع أن عليها طوافين، هذا يعني أنه عمل بالرواية، ولذا قال طوافين بالمعهود بما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام: طواف أسبوع عن يديها وأسبوع عن رجليها. لا، لأن نذر الطوافين، لأنه لا يمكن أن تطوف على أربع، جيد، فطواف عن الرجلين وطواف آخر عن اليدين، سبع أشواط عن الرجلين وتصلي ركعتين، ثم تصلي سبعة أشواط مرة أخرى عن اليدين وتصلي ركعتين، يعني لا تطوف بهذه الكيفية، خصوصا أن الرواية قالت شنو؟ طوافين، جيد. يقول: وعمل بمضمون هذا الخبر الشيخ، وقيل: والقائل المحقق يقتصر بالحكم وهو وجوب الطواف على المرأة، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الناس. الأصل في انعقاد النذر هو أن يكون النذر راجحا. النذر لابد أن يكون راجحا، إذا كان النذر مرجوحا فلا عبرة به، تمام؟ فهذا هو الأصل. إحنا نخرج عن الأصل ونعتبر بالنذر المرجوح هنا لوجود نص خاص، ولذا قال وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الناس. أعيد، الأصل في النذر انعقاده أو انعقاد ما كان راجحا، هذا هو الأصل. نخرج عن الأصل بهذا النذر، وبالتالي نصيغ العبارة بهذه الطريقة: المرأة لو نذرت نذرا مرجوحا، المرأة نذرت نذرا مرجوحا بأن تطوف على يديها ورجليها، فإنه يجب عليها الوفاء بنذرها وتطوف طوافين. لكن لو نذر الرجل، هذا على قول المحقق، ولكن لو نذر الرجل نفس النذر نقول له نذرك باطل. ليش نذر باطل؟ نقول لأن الأصل يقتضي بطلان النذر المرجوح ونذرك مرجوح. يقولوا ليش؟ والمرأة، المرأة صححتم نذرها. نقول لي وقوف على النص، النص ورد في أي شيء؟ في المرأة، فنحتمل وجود خصوصية في المرأة. واضح ولا؟ هذه نقطة نضيفها. فإذا نحتمل وجود خصوصية في المرأة، وبالتالي لو نذر الرجل نفس نذر المرأة لا يعتد بنذرها، فيكون نذره باطلا. كيف؟ جيد جيد، أحسنتم. هذا القول، قول من؟ قول المحقق. قول آخر وهو قول مو بن إدريس الأخير، قول المصنف والأقرب الصحة، نفس القول الثاني أنه الإمضاء يصح، الإمضاء يتم إلى النذر ويقتصر على مورد الناس، لكن مورد الناس مو في خصوص المرأة، في خصوص مورد النص في خصوص أي شيء؟ في خصوص هذا النذر المرجوح، وبالتالي لا خصوصية للمرأة، هذا اللي تكونون لا خصوصية للمرأة، فالأمر راجع إلى نذر الرجل أو نذر المرأة على حد سواء ولا فرق بينهما. وبالتالي أصلا لو نذر الرجل كما لو نذرت المرأة أن يطوف على رجليه فإنه يقبل نذره وعليه أن يأتي بطوافين. جيد، ابن إدريس قال النذر باطل، النذر باطل لأنه نذر مرجوح، لأنه نذر مرجوح، واعتمد في ذلك على أن الهيئة المنذورة هي هيئة غير معهودة، هيئة غير معهودة، أن تنذر المرأة أن تطوف على أربع، مضافا إلى أن الرواية قد استضعفها ابن إدريس، الرواية استضعفها. هذا المقدار من الاستضعاف المصنف رجع عنه، قال أعرف بأن الرواية ضعيفة على مستوى السند، لكن عمل المشهور جبر ضعفها. واضح ولا؟ ولذا اللي أخذتونا في علم الرجال أن الشهرة شنو؟ جابرة. واضح؟ يقول روي عن علي عليه السلام بسند ضعيفا، ضعيفا على مبناه في امرأة، ولذا على مبناه، وبالتالي هذا الضعف يكون منجبرا بأي شيء؟ منجبرا بالشهرة. بسند ضعيف في امرأة نذرت الطواف على أربع، يديها ورجليها أن عليها طوافين بالمعهود، وعمل بمضمونه الشيخ رحمه الله. وقيل والقائل المحقق يقتصر، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، والقائل المحقق يقتصر بالحكم وهو وجوب الطوافين على المرأة وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص، ويبطل في الرجل لأن هذه الهيئة غير متعبد بها شرعا فتكون مرجوحة عندئذ، فلا ينعقل في غير موضع النص. وقيل والقائل ابن إدريس يبطل فيهما، يعني في الرجل والمرأة، لما ذكر، يعني لأنه هيئة غير مشروعة غير متعبد بها فتكون غير مشروعة، واستضعافا للرواية. والأقرب الصحة فيهما، يعني في الرجل والمرأة، للنص، وبالتالي لا يرى خصوصية إلى المرأة. والأقرب الصحة فيهما للنص، وضعف السند منجبر بالشهرة، وإذا ثبت في المرأة ففي الرجل بطريق أولى. شلون يعني بطريق أولى؟ يقول ما دام في النص ثبت الحكم بالنسبة إلى المرأة التي نذرت أن تطوف على أربع، ولحاظ أن المرأة يطلب الإسلام فيها العفة والطهارة والخفارة والستر والمبالغة في الستر، واضح هيئة المشي على أربع كيف يكون وضع المرأة أو وضع الإنسان. فإذا أمضى وما أبطل أصل النذر، نعم على مستوى الامتثال الشارع أعطى صورة أخرى في الامتثال عوضا عن الصورة المرجوحة، هذا المقدار جيد. فما دام قبل الشارع أن تقول المرأة بأنها تنذر أن تأتي بالطواف على أربع، ومن باب أولى أن الرجل يجوز له ذلك، ما دام المرأة التي يطلب منها الستر والخفارة وما إلى ذلك قبل منها، من باب أولى أنه يقبل من الرجل. واضح؟ ولذا قال ففي الرجل بطريق أولى. والأقوى شارح المصنف رأى بأي شيء الأقرب الصحة فيهما، الشارح قال والأقوى مختاره ابن إدريس من البطلان مطلقان باعتبار عدم معهودية الطواف على أربع. وربما قيل ينعقد النذر دون الوصف ويضعف بعدم قصد المطلق. هنا احتمال هو أن ينعقد أن النذر قد انعقد، ولا يعني أصل النذر نذرت أن تطوف على أربع، كأنما قالت نذرت أنها تطوف، واضح ولا؟ هذا محتمل، فأصل أصل النذر ينعقد لكن الصفة الخاصة هي تبطل، واضح ولا؟ لكن المصنف قال الشارح قال ويضعف بعدم قصد المطلق. شنو يعني بعدم قصد المطلق؟ يعني ما قصدت النذر إلى الطواف بما هو طواف ثم وصفته بوصفا بعبارة أخرى، مر علينا سابقا تذكرون فكرة تعدد الدال والمدلول. هنا ما نحن فيه مو من مقام تعدد الدال والمدلول، هي لما قالت لله علي أن أطوف مثلا على أربع، لسان حالها يقول بأني أطوف على أربع وإلا فلا، أطوف على أربع وإلا فلا، فهي ما قصدت مطلوبين حتى نقول والله ها يصح في أصل الطواف والصفة تسقط، لا ليست بهذه الكيفية، واضح؟ بل ما نحن فيه من باب وحدة المطلوب. المطلوب هو شيء واحد وهو الطواف بهذه الصورة. فلم تقصد المرأة أو لم يقصد من نذر بهذه الكيفية الطواف بهذه الكيفية إلا شيئا واحدا، شيء واحد محدد وهو صورة الطواف الخاص. وبالتالي لو قلنا إلى المرأة أو إلى من ينذر أصل الطواف واجب عليك، فعليك أن تطوف طوافا واحدا. يقول أنا نذري شيء وما أمرتموني بفعله هو شيء آخر، ولو راح سوى نقول له ما قصدته لم توقعه في الخارج، وما أوقعته في الخارج لم تكن قاصدا إلى، فصار النذر في وادي والعمل الخارجي في وادي آخر. واضح ولا؟ ولذا ينعقد النذر دون الوصف على هذا المحذور. تمام؟ ما قصده وهو النذر الموصوف أو النذر المقيد بالطواف على أربع، هذا هو الذي قصده، لكن الذي أوقعه في الخارج هو طواف واحد معهود على رجلين، فما قصده لم يوقعه وما أوقعه لم يقصده. واضح ولا؟ فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. نعم، هو لا هو نفسه هذا البيان هذه، ويضعف بعدم قصد المطلق. هذا بيان إلى هذه أنه لم يقصد المطلق، والنتيجة النهائية ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد. الخامسة، برنامجكم يبدأ الساعة 7 لو بعد، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أنتم كذلك.